بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، في هذا المكان المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا وعلى علم نافع وعن نية صالحة. وأسأله جل وعلا أن يجعل التفرق بعده تفرقا معصوما من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الفضلاء، نحن في هذا اللقاء سنأتي إن شاء الله أو في هذه المحاضرة على أحكام هامة ربما تخفى على عدد من طلبة العلم في أحكام السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره، وكذلك أحكام السلام عليه خارج هذا الموطن، إما في الصلاة أو في أي موطن بعيد عن القبر، وهكذا ما يتعلق بذلك من أحكام الصلاة عليه. فإنه كما هو معلوم شرع الله جل وعلا الصلاة والسلام عليه في الصلاة وخارج الصلاة، وبين العلماء رحمهم الله الأحكام في هذا المقام في مؤلفاتهم في الفقه، خصوصا في أبواب شتى وفي مواطن متفرقة، وجمع شيئا منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة قيمة مطبوعة في أحكام الصلاة والسلام عليه، وأطال رحمه الله النفس في هذا المقام وأفاد كثيرا رحمة الله عليه. ورأينا هذه الرسالة أو هذا الجزء مطبوع، رأيناه مطبوعا مؤخرا في جزء لطيف، فرأينا حقيقة أن نعلق عليه في هذا اللقاء، فإنه في صلب عنوان محاضرتنا، ذلك أن هذه المحاضرة ضمن هذه السلسلة العلمية في شهر رمضان في هذا المسجد المبارك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العنوان، بعنوان أحكام السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره. وجاءت هذه الرسالة حقيقة موافقة لما نحن بصدده، جاءت موافقة لمضمون ما نحن بصدده في هذا المقام، وهي أيضا أوسع مما سنأتي عليه، فإن مؤلفها رحمه الله أطال النفس كما أشرت إليه آنفا، ورأيت حقيقة أن نعلق عليها في هذا اللقاء حتى نستفيد من كلامه، وحتى أيضا ننظر فيما بينه رحمه الله وأيضا فيما رجحه في مواطن الخلاف، ثم ننظر في طريقة ترجيحه رحمه الله ومن أيضا خالفه في هذا. وهي على كل أحكام جيدة يحتاجها المسلم ويحتاجها العام على وجه العموم، وأخص بذلك طالب العلم، لأنه يعلم الناس أحكام دينه في هذه المواطن، يعني في موطن السلام عليه عليه الصلاة والسلام عند قبره خاصة، لأن هذا مما كثرت فيه البدعة كما هو معلوم كسائر القبور، فإن البدعة قد عمت بها البلوى في كثير من بلدان المسلمين عند القبور، وكما هو معلوم وصل الحال ببعض الناس إلى الوقوع في الشرك الأكبر عياذا بالله باسم زيارة القبور أو تعظيم الموتى أو نحو ذلك مما هو معلوم. وكنا نبهنا على هذا في مواطن كثيرة بحمد الله في هذا المسجد المبارك وفي غيره، بينا هذا كثيرا، يعني البدع التي تقع عند القبور وخاصة عند قبره عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بشد الرحل لزيارة القبور أو زيارة قبره، فإن كثيرا من الزوار الذين يأتون إلى هذه البلاد المباركة بلاد الحرمين للعمرة أو الحج يقع منهم الجهل الذريع في هذا الموطن خاصة، في مواطن كثيرة لكن في هذا الموطن خاصة في موطن زيارة القبر، ويشد كثير منهم الرحل بنية الزيارة، ليست زيارة المسجد والصلاة فيه، هذا أمر مشروع الحمد لله، إنما الغالب الأعم يعقد النية لزيارة القبر، وهذا مما نبه عليه شيخ الإسلام في هذه الرسالة القيمة، وأنه بدعة ولا يجوز، وأن الرحل لا يجوز شده إلا للمساجد الثلاثة ومنها هذا المسجد للصلاة فيه دون بقية العبادات أيضا، إلا ما كان من الاعتكاف كما سيأتي بيانه إن شاء الله في حينه في لقاء آخر. فإذا كان كذلك يعني منع شد الرحل للزيارة حتى للعبادة فهكذا تمنع هذه الزيارة لمجرد السلام عليه، هذا إذا خلت هذه الزيارة من البدعة، وإلا فإن الغالب أن هذه الزيارة فيها بدع كثيرة، هذه الزيارة التي تقع من عامة المسلمين من بلاد بعيدة يأتون إلى هذا المسجد المبارك بنية زيارة القبر من أماكن بعيدة من عرب وعجم وغيرهم، وقد عقدوا نية زيارة القبر لا نية الصلاة في المسجد النبوي، فإن نية الصلاة في المسجد النبوي هذه مشروعة إذا كان للصلاة، إذا كانت هذه النية للصلاة كما أسلفنا في لقاء سالف في شرح منسك الحج أو غيره. وهكذا مما تقدم من الخلاف في مسألة الاعتكاف وغيره. أما نية السلام عليه الصلاة والسلام في قبره فهذا غير مشروع ولا يجوز، وهو داخل في قبيل البدع المحدثة، إذا نوى بذلك النية عقدها وهو في بلاده. أما إذا قدم للصلاة في هذا المسجد المبارك أو نحو ذلك وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في قبره فلا حرج، ولكن أيضا ليس عند كل سفر إذا كان من أهل المدينة أو من خارجها، إنما يكون في أوقات متباعدة أو يكون عند أول قدومه، يستحب له أن يصلي ركعتين أولا في أي مكان من المسجد، وإذا تيسرت له الروضة الشريفة فهو أولى، وإذا تعذرت يصلي في أي موطن والحمد لله من المسجد، ثم يأتي بعد ذلك يسلم عليه ولا يقدم السلام عليه. كنا بينا هذا أيها الإخوة في أكثر من لقاء بحمد الله، ولا سيما في هذا المسجد المبارك في لقاءات عديدة نبهنا عليه، فيقدم تحية المسجد على السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيها صلاة وسلاما، لأنه إذا تشهد التشهد الأخير سلم على النبي وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. ولكن كثيرا من الفقهاء قالوا يستحب له أيضا أن يتجه إلى القبر ويسلم عليه بأن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن قال اللهم صل وسلم عليه لا بأس، ثم يثني بأبي بكر ثم يثلث بعمر ثم ينصرف ولا يدعو ولا يطيل. فهذا هو المشروع في حق من قدم مسافرا وكان من خارج المدينة وكان سفره طويلا أطال البعد عن المدينة. أما كذلك إن كان من أهل المدينة أو من غيرها واعتاد أن يسلم على النبي عند كل قدوم إلى المدينة فهذا الصواب أيضا أنه منهي عنه. نعم صح من حديث من أثر ابن عمر أنه كان يفعله، لكنه اجتهاد منه خالف فيه كبار الصحابة الأبرار، خالف فيه الخلفاء الأربعة. أما أن يقدم إليه إلى القبر للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله إذا أراد السلام بلا أمر محدث، إنما قصد مطلق السلام. كلام هنا في قدومه إلى القبر للسلام فحسب. فإذا كان قد اعتاد أن يقدم إلى القبر عند كل سفر فهذا منهي عنه على الصواب من قولي العلماء، فيه خلاف لفعل ابن عمر كما تقدم، وأيضا لما جاء مما يروى عن مالك أنه استحب وإن صحت الرواية عنه رحمه الله، إذا كان هذا في حق المسافر الذي يقدم سواء كان من أهل البلد من أهل المدينة أو من خارجها، فالصواب أنه منهي عنه. أما إذا كان على سبيل العادة عند كل دخول للمسجد يتجه إلى القبر ثم يسلم على النبي، أو أنه يلوح بيده على القبر سلاما على النبي، فهذا بدعة محدثة لا أعلم أحدا فعله من الصحابة رضي الله عنهم، ولا كذلك أعلم أحدا من السلف الصالح فعله، إنما المشروع أنه يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ويأتي بما بقي من الدعاء عند الدخول ويكفي، هذا هو المستحب في حقه، ولا يقصد القبر عند كل دخول للمسجد فهذا بدعة. ولا يصح أيضا أن ينسب هذا إلى مالك رحمه الله، فإني رأيت بعض أصحاب مذهبه المتأخرين نسبوا هذا إليه ولا يصح عنه، إنما الذي يروى عنه أنه استحبه في حق من قدم مسافرا أخذا بفعل ابن عمر، ذلك أن مالكا كان في المدينة وكذلك كان ابن عمر في المدينة فأخذ بفعل ابن عمر فاستحبه إن صحت الرواية عنه، استحبه في حق من قدم مسافرا أن يأتي إلى القبر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه ثم ينصرف. ولم أجزم بصحة الرواية عنه في هذا على كل، لكن هو يروى عنه. أما مطلق السلام عليه عند كل دخول للمسجد فلم يصح عنه ولا يصح أن ينسب إليه، بل أنكره رحمه الله، أنكر هذا إنكارا شديدا، وهكذا الإمام أحمد أنكره وغيره من أئمة المسلمين، هو بدعة محدثة. هذا كما قلنا إذا كان أيها الإخوة للسلام المجرد الذي خلا من البدعة، أما إن صاحبه بدعة فهو محرم بكل حال لأجل ما صاحبه، وهذا هو الذي عمت به البلوى عند عامة إخواننا المسلمين، يأتي لأجل السلام ويشد رحله لهذا الأمر، ثم مع هذا يبتدع بأن يدعو عند القبر، يدعو الله أعني عند القبر ظنا أن فيه مزية، يعني الدعاء أو نحو ذلك، أو ربما عياذا بالله دعا النبي نفسه نسأل الله العافية وهذا شرك، أو سأله الشفاعة وهذا شرك أيضا أو نحو ذلك وهذا يقع، أو تمسح بالقضبان الحديدية أو بنحو ذلك، كل هذه بدع ولا تجوز بحال من الأحوال سواء كان السلام شرعيا أو غير شرعي، إنما الجائز في حق من قدم من بعيد وطالت به السنون، طال به العهد عنه عليه الصلاة والسلام، أن يسلم عليه السلام المشروع بأن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن زاد أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة أو نحو ذلك لا حرج، وإن اقتصر على السلام كفى، ثم يتحرك قليلا إلى صاحبه أبي بكر ثم يسلم عليه سلاما فحسب، السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته. وزاد بعض الفقهاء صيغة الترضي عليه، لكن الأولى ترك ذلك، ثم كذلك يتجه إلى قبر عمر قليلا ثم يسلم عليه كذلك، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، وإذا ترضى عنه فلا بأس، لكن تركه أولى. وما زاد عن هذا فليس مشروعا، وقد يكون بدعة، سواء في حق السلام على النبي عليه الصلاة والسلام أو في حق صاحبيه، إلا ما كان من الصلاة والسلام على النبي، فإن بعض الفقهاء استحبوا هذا بأن يقول اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله عقب السلام عليه، ولكن أيضا تركه أولى، إنما يقتصر على السلام، ويكون وجهه وجاه القبر ومستدبر القبلة، ولا يدعو في هذا الموطن، ولا يرفع يديه، ولا يظن أن في هذا تعظيما، في هذا السلام تعظيما للمكان، ولا يعتقد أيضا أن السلام هنا أفضل من غيره في مكان آخر، كله سواء، إنما لأجل رد السلام عليه ولمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام بين أمته، فليس في هذا الموطن فضل وليس فيه ميزة، بل إن شيخ الإسلام كما سيأتي في رسالة نص على أن الصلاة عليه والسلام عليه في الصلاة أفضل من الصلاة أو السلام عليه عند قبره باتفاق العلماء رحمهم الله، وهذا لا خلاف فيه. لماذا قال بهذا؟ قال لأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة واجب، لأنه في التشهد، والتشهد واجب على قول كثير من الفقهاء رحمهم الله، والسلام عليه عند قبره سنة، فحينئذ أصبح الواجب أعلى قدرا وأفضل عند الله سبحانه وتعالى من تحصيل السنة، تحصيل الواجب أفضل عند الله جل وعلا من تحصيل السنة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذا من عباده، هو أحب ما افترضه على عباده أن يأتوا ما افترض عليهم، ثم تأتي بذلك بعد ذلك النوافل، فهكذا يقال هنا. فإذا اعتقد أن هذا الموطن فيه فضل فهذا أيضا من الجهل، وإذا صاحبه شيء من البدع فهذا أيضا طامة كبيرة، وهذا يقع فيه كثير من الجهال، وربما علم به بعض طلبة العلم الذين معهم وتغافلوا عنه، وهذا لا يجوز، يجب التنبيه عليه، تنبيه الناس عليه، لأن هؤلاء جهال، وربما أحبطوا أعمالهم بالموبقات بالشرك عياذا بالله، وأنت قرين لهم في هذه الرحلة، مصاحب لهم، تعينهم على الخير لا على ما خالف الشرع. وما زاد عن هذا فلا يستحب في حق القبور إلا ما كان من زيارة القبور على وجه العموم، ولا سيما قبور أهل البقيع أو الشهداء، الزيارة المشروعة، سلم عليهم ويكفي والحمد لله وينصرف، وما زاد من الأماكن الأخرى فإنها لا تشرع، ولا يجوز الذهاب إليها بنية التقرب أو نحو ذلك، لأنها كلها أماكن لم يرد فيها عن الصحابة الأبرار شيء، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه رغب فيها، إنما هي أماكن محدثة، أعني في مقام القبور التي ربما ذهب إليها، إنما تزار هذه القبور زيارة، وهذا في حق الرجال، ما تقدم كله من السلام على النبي في قبره وعلى صاحبيه عند القبر هو في حق الرجال دون النساء. المرأة لها أن تصلي في الروضة فحسب إن تيسر لها هذا، وأما أن تسلم عليه في قبره فهذا غير مشروع في حقها، ليس مشروعا، النبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، نهى أن تزور المرأة القبور وأن تسلم على الأموات أيضا، لأن هذا من لازم هذا، إنما المشروع في حقها إذا تيسر لها أن تصلي في المكان الفاضل إذا تيسر، وإلا في أي موطن من المسجد. فالشاهد أن هذا ما أتينا عليه هو خلاصة ما سيأتي عليه المصنف رحمه الله في هذه الرسالة القيمة، وأيضا سوف يأتي إن شاء الله على مسائل دقيقة ننظر فيها إن شاء الله ثم نعلق عليها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: قاعدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في السنن أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني. وهذا يقتضي أنه لا يشرع تخصيص قبره بقصد الصلاة عليه عنده.
نعم، يعني قوله وصلوا علي حيثما كنتم يقتضي أنه لا يخصص هذا الموطن بالصلاة والسلام عليه، لأنه قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، في أي مكان ليس عند القبر فحسب. نعم، وهذا يقتضي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهذا يقتضي أنه لا يشرع تخصيص قبره بقصد الصلاة عليه عنده، بل الصلاة عليه في جميع البقاع تبلغه صلى الله عليه وسلم. وبلوغ الصلاة قد يراد به وصول الدعاء إليه، وقد يراد به أنه يبلغه أن هذا صلى عليه.
وهذا هو الأولى، أن المراد أن الله جل وعلا وكل ملائكة سياحين يبلغونه السلام من أمته، كما جاء في الحديث من حديث ابن مسعود أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه دلالة على أنه يبلغ السلام من قبل ملائكة سياحين وكل إليهم هذا العمل. نعم.
كما في النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. وفي سنن أبي داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه.
نعم، وجاء من عند في مصدر آخر خارج النسائي أنه قال في زيادة من على هذا الحديث، قال: فإن أعمالكم تعرض علي، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني سلام أمتي، أو كما قال، ثم قال: فإن أعمالكم أو أعمال العباد تعرض علي. وهذه زيادة غير محفوظة، لا تصح، زيادة باطلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أعمال العباد، ولكن بعض الفقهاء أخذ بها وقال بها، قال: إن أعمال العباد تعرض عليه كما أن السلام يعرض عليه الصلاة والسلام. لكنه قول ضعيف لا يصح، لأن هذه الزيادة غير محفوظة. نعم.
وفي سنن أبي داود عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أساد الأنبياء.
نعم، لأنه جاء في بعض الألفاظ أنهم قالوا: وقد أرمت، كيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني قد بليت. قال: فإن الله حرم على الأرض أو على التراب، جاء في بعض الألفاظ أنه قال التراب، أن يأكل أجساد الأنبياء. نعم.
ففي هذا دليل على أنه يعرف بصلاة المصلي عليه وسلام المسلم عليه من بعيد، وأن الملائكة تبلغه ذلك وتعرضه عليه، وأن الملائكة تبلغه ذلك وتعرضه عليه. ومعلوم كثرة المصلين والمسلمين عليه وكثرة الصلاة والسلام منهم، فهذا قد يكون مكتوبا عند الملائكة كما يكتبون الأعمال. وقد روي أن أعمال أمته تعرض عليه فينظر في إسناده.
لا يصح، كما قلنا، جاء من هذا الحديث من حديث ابن مسعود بهذه الزيادة كما قلنا، وأيضا جاء من أثر آخر، لكن لا يصح. أعمال العباد لا يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام من بعده، وهكذا الموتى الآخرين لا يعرفون أعمال العباد، لأنه أيضا جاء فيه آثار تروى عن بعض الصحابة أن أعمال الأحياء تعرض على الموتى أو على أقاربهم الموتى، وكل هذه آثار ضعيفة لا تصح. نعم.
وروي أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات مرفوعة قد رواه أبو حاتم في صحيحه، والعرض يكون مجملا ومفصلا.
يعني ابن حبان في صحيحه لكنه ضعيف لا يصح، وهكذا أيضا جاء موقوفا على أبي هريرة من قوله، وعلى أبي أيوب الأنصاري كذلك موقوفا عليه من قوله، ولا أظنه يصح عنهما، وإن صح فإنه اجتهاد مخالف للنص، فإن الميت لا يعلم ما يجري في هذه الدار. لكن قال بعض الفقهاء كابن القيم وغير رحمهم، قالوا إن المراد بالعرض هنا هو أن الله يطلع بعض الموتى على عبادة أو صلاح أقاربهم، على صلاح بعض أقاربهم، واستدل لذلك ببعض الرؤى التي تقع من الأحياء، فإنه ربما رأى قريبه الميت، رأى أباه وأمه ونحو ذلك، رآه فرحا بصلاح ابنه الفلاني أو زواج ابنته أو نحو ذلك، استدل بهذا. والحقيقة أن عندي في هذا نظرا، فإن الميت لا يعلم ما يدور في هذه الدار، لكن لربما يلهم إلهاما بشيء من هذا عبر هذه المرائي، أما الدليل فلا أعلم فيه نص يصح عنه عليه الصلاة والسلام من أن الميت يعلم أعمال الأحياء سواء كانوا أقارب أو بعيدين، إنما لا يعلم، إنما الوارد في أحاديث ضعاف أنه ترد إليه روحه إذا سلم عليه المسلم عند قبره، هذا هو غاية ما في الميت، أنه إذا جاءه المسلم عليه رد الله إليه روحه حتى يرد عليه السلام، وهذا عام في كل ميت، على أن في هذا خلافا كما سيأتي، على أن في هذه المسألة خلافا. نعم.
وأما المسلم عند قبره فإنه يسمعه ويرد السلام، كما في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من رجل سلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
وهذا في حق النبي، هذا بإجماع العلماء أن الله جل وعلا يرد إليه روحه على هيئة لا نعلمها حتى يرد عليه السلام، هذا بالاتفاق، أما غير محل خلاف كما قلنا، أما غير النبي من الصحابة وغيره ومن جاء بعدهم وهكذا عامة الناس محل خلاف، منهم من أثبت هذا قال إنه عام، ومنهم من نفى هذا، والذي يظهر والله أعلم أن الله يرد إليه روحه لرد السلام عليه فحسب، أو أن الله يسمعهم السلام كما جاء في الحديث في دفن الميت أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليسمع قرع نعالهم، فربما كان المعنى أن الله يسمعه سلام من سلم عليه عند قبره، كل هذا عند القبر ليس بعيدا، هذا عند قبر الميت دون النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن المعنى أن الله يرد إليه روحه حتى يرد عليه السلام، هذا هو قول من قال بهذا القول. وقال بعض الفقهاء إنه لا يعلم حتى السلام عليه، أخذا بعموم قوله جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى، وأيضا قوله سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور، قالوا هذا عام، هذه النصوص عامة في كل ميت في السلام وغيره. نعم.
وهذا مروي في سائر الموتى، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه كان يسلم على الموتى إذا زارهم، وثبت أنه كان يعلم أمته إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وثبت في الصحيح أنه قال عن الميت: إنه يسمع قرع نعالهم.
نعم، يعني هذا عند الدفن، قال بعض العلماء هذا خاص في حق الميت إذا دفن في قبره، قال آخرون هو عام في كل ميت يسمع من حوله، والأولى ترك مثل هذه الأمور لأن مردها إلى الله سبحانه وتعالى، ما جاء فيها من نصوص محتملة، حقيقة هي محتملة، ولكن مسألة السلام على الميت هذا هو أقوى شيء في هذه المسألة أو في هذا المقام. وربما أن الله جل وعلا كما قلنا يرد إليه روحه ثم يرد عليه السلام على هيئة لا يعلمها الأحياء. وإذا أخذت بالقول الثاني كذلك هو قول له حظ من النظر، لأن كثيرا من الفقهاء قالوا ليس من لازم السلام على الميت في قبره أنه يسمع، إنما هو عمل مشروع فحسب سنة، ليس من لازمها أنه يسمع هذا السلام أو هذا النداء أو نحو ذلك. وكل قائل أو كل فريق له دليله، من العلماء رحمهم الله كل قائل منهم له دليله. الشاهد أنه في مقام النبي عليه الصلاة والسلام أنه بالإجماع أن الله يرد إليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليه، سواء كان المسلم عنده في قبره أو بعيدا عنه. واختلفوا أيضا في السلام عليه في الصلاة كما سيأتي، هذا محل خلاف. منهم من قال إنه لا يحصل فيه الرد منه عليه الصلاة والسلام، إنما فيه الفضل فقط، فيه الفضل من الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون إنه عام، إن الحديث عام، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، قالوا هذا عام في الفضل وفي رد الروح إليه حتى يرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا فيه خلاف واسع. نعم.
وأنه قال صلوات الله عليه عن أهل القليب ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وإن كان هذا قريبا من الدفن.
يعني كأن شيخ الإسلام مال إلى أن هذه النصوص ربما يجاب عنها بأنها في حق من كان حديث عهد بدفن، كما هو الحال في سمع قرع النعال أو هؤلاء أصحاب القليب أو غيرهم. نعم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن هذا الحديث فيه رده السلام، وأما سلام الغائبين كالمسلم في الصلاة فهذا يكون أبلغ من سلامهم عليه وهم يصلون خلفه، ولم يكن في هذا السلام رد منه، لأن هذا خطاب لحاضر في القلب، وإنما يكون الرد في حق من سمع السلام بنفسه. فإن قيل: فإذا كان كل مصل مسلما عليه، فلماذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا برد بريدا يقول: أقرئ رسول الله مني السلام؟
فإن قيل لا.
أحسن الله إليكم. فإن قيل: فإذا كان كل مصل مسلما عليه، فلماذا كان عمر بن عبد العزيز إذا برد بريدا يقول: أقرئ رسول الله مني السلام؟
نعم، يعني إذا أرسل بريدا، البريد هو الرسول، إذا أرسل رسولا إلى المدينة قال أقرئ النبي مني السلام. وهذا أثر لا يصح عنه أيضا، وأظن أن ابن عبد الهادي رد هذا الأثر في كتابه الصارم المنكي، كأنه تكلم عليه، قال فيه شيخ مجهول، فيه راوي مجهول، كأن اسمه رباح بن أبي بشير أو نحو ذلك. الشاهد أنه أثر لا يصح عنه، الشاهد أن هذا الأثر لا يصح عن عمر بن عبد العزيز، وهكذا عن غيره، إنما الثابت عنه أنه إذا قدم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. أما أن يقال أقرأ النبي منك السلام ونحو هذا، فهذا لا يصح ولا يتخذ عبادة أيضا، لأن هذا أمر لم يؤثر عن الصحابة الأبرار ولا عن الخلفاء ولا عن من جاء بعدهم، إنما هو اجتهاد من بعض الفقهاء المتأخرين رحمهم الله أخذا بهذا الأثر، وهذا الأثر لا يصح كما علمت. نعم.
قال رحمه الله: قيل لأن البريد وكيله في السلام.
عزاه المحقق هنا
ما تكلم عليه.
نعم جميل.
أحسن الله إليكم.
انظروا في كلام ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، أظنه تكلم عنه رحمه الله. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قيل لأن البريد وكيله في السلام، فيقوم مقام سلامه بنفسه عنده، كما أن الرجل قد يخاطب صاحبه الغائب بالدعاء، ثم إذا ذهب إليه شخص يقول له: سلم عليه من جهتي وأقرئه من جهة السلام.
على كل، الجواب الصحيح أنه لا يصح عن عمر بن عبد العزيز، هذا هو الجواب الصحيح، ولا حاجة إلى هذا التأويل، هذا التأويل بناء على صحة الأثر، لكن الصواب أنه لا يصح عنه. نعم.
ولهذا قيل هذا المسلم يطلب الرد، مع أن هذا من عمر بن عبد العزيز رحمه الله ببعده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلم ينقل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم بالسنة وأتبع لها، وهم كانوا بعد موته صلى الله عليه وسلم يأتون إلى مسجده فيصلون فيه ويسلمون عليه في الصلاة كما أمر الله تعالى، ولا يقصدون السلام عليه عند القبر. ولهذا كره العلماء لكل من دخل المسجد وخرج منه أن يأتي القبر، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، وهم أهل العلم بالسنة وأتبع لها.
هم أهل العلم، هم الذين شاهدوا التنزيل رضي الله عنهم وأرضاهم، هم أحب الناس إلى النبي وأحبه إليهم عليه الصلاة والسلام، هم أعظم الناس تمسكا بالسنة، هم أقرب الناس إلى الحق. ما فعلوا هذا؟ ما نقل عنهم أنهم كلما دخلوا المسجد سلموا عليه عند قبره، إنما الثابت عن كل واحد منهم أنهم يسلمون عليه ويصلون عليه في الصلاة فقط. هكذا الصحابة الأبرار من الخلفاء الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآخرين، كلهم على هذا الباب، لم يؤثر عن أحد منهم أنه فعل هذا، أعني كلما دخل وخرج، إنما المأثور كما تقدم آنفا هو من فعل ابن عمر إذا قدم مسافرا جاء يسلم ثم انصرف، لكن كما قلنا هذا اجتهاد منه لم يوافق عليه من الصحابة الأبرار من كبار الصحابة، فتركه أولى، إلا في حق من قدم قدوما بعيدا أو لأول مرة نعم يأتي يسلم ثم ينصرف، أما أن يقدم إليه بعد كل سفر لا، هذا غير مشروع. نه، كل هذا تقدم بحمد الله. نه،
فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، وهم أهل العلم بالسنة وأتبعوا لها، وذلك لأن سلامهم عليه في الصلاة أفضل من السلام عند القبر، كما إذا سلم عليه عند القبر يرده والسلام على المسلم. وأما الصلاة والسلام عليه في الصلاة فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ومن سلم علي مرة سلم الله عليه عشرا.
كأن شيخ الإسلام رحمه الله يشير إلى أن رد السلام يكون في حق المسلم عليه خارج الصلاة، وأن من سلم عليه في الصلاة فإن ثوابه هو هذا الجزاء، يسلم الله عليه عشرا. لكن الصواب أن الحديث عام، أن الملائكة السياحين جاءوا في عموم السلام عليه في الصلاة وفي غيرها، وأن الفضل كذلك عام في كل سلام وفي كل صلاة عليه، من صلى علي صلاة، وقال أيضا من سلم علي سلاما كما رأيت في هذا الحديث، فهذا عام في كل سلام في الصلاة وفي غيرها، من صلى علي صلاة أيضا عام في كل صلاة عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي غيرها، فإن له هذا الفضل مع رد السلام عليه، هذا هو الصواب من الأقوال في هذه المسألة. لكن ابن تيمية رحمه الله فرق كما سمعت من كلامه، قال إنه ترد إليه الروح ويرد السلام في حق من سلم عليه خارج الصلاة، إما عند القبر أو بعيدا عنه، أما في الصلاة فإن له ثوابا آخر للمسلم، ثوابا آخر وهو أن الله يسلم عليه عشرا فقط، لكن هذا كما رأيت ليس عليه دليل، إنما الدليل على خلافه. نعم، رحمه الله. نعم،
قال رحمه الله: ومعلوم أن السلام من الله عشرا أفضل من السلام منه مرة، وسلامهم عليه يصل إليه من كل مكان، فالمسلم عليه عند قبره وإن كان هو يرد عليه السلام، فهذا قضاء حق الرد لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، وكذلك السلام على سائر الموتى والأحياء. وأما سلام الصلاة وإن كان هو لا يرد، فإن الله يسلم على صاحبه عشرا، كما جاء في الحديث: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا.
كما رأينا هذا واختيار رحمه الله في هذا أنه فرق بينهما، فرق بين السلام عليه في الصلاة وفي خارجها، لكن الصواب أنهما واحد، يعني في الرد على النبي عليه، في رد النبي عليه على سلامه هذا، الصواب أنه واحد، أنهما واحد في الصلاة وفي غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فهو أفضل من السلام عليه عند القبر.
لا شك أنه أفضل. نعم. وأما سلام الصلاة. نعم.
وأما سلام الصلاة وإن كان هو لا يرد فإن الله يسلم على صاحبه عشرا كما جاء.
نعم، الصواب أنه يرد أيضا: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني سلام أمتي، هذا عام في كل سلام، وأنت تقول في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا سلام يدخل تحت الحديث داخل في هذا اللفظ، فإذن فيه الفضل، وفيه أيضا أنه يرد هذا السلام منه عليه الصلاة والسلام بأن يبلغ هذا السلام، هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم. وأما نعم.
وأما سلام الصلاة وإن كان هو لا يرد فإن الله يسلم على صاحبه عشرا كما جاء في الحديث: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، كما يروى هذا وهذا مرفوعا.
جاء في بعض الأحاديث كما رأيت أنه قال: ومن سلم علي سلاما سلم الله عليه عشرا، لكن هذه زيادة فيها ضعف، وهي على كل عليها العمل. المحفوظ أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أما السلام فإنها زيادة، زيادة تكلم عنها بعض النقاد وقالوا إنها غير محفوظة، لكن على كل هي في الفضائل، هي في فضائل الأعمال، والحمد لله. نعم.
فهو أفضل من السلام عليه عند القبر.
بلا شك الصلاة عليه والسلام عليه في الصلاة أفضل. لماذا؟ لأن هذا فرض، الصلاة عليه في الصلاة فرض، التشهد فرض، وهنا نافلة، فهنا الفرض مقدم وأفضل من النافلة. نعم.
فهو أفضل من السلام عليه عند القبر، فإن هذا تأويل السلام المأمور به في القرآن في قوله: صلوا عليه وسلموا تسليما.
وهذا هو الصواب في تفسير هذه الآية، أنه جل وعلا يقول: صلوا عليه يعني في الصلاة، سلموا تسليما يعني في الصلاة. بعض المفسرين قالوا إنها عامة، وهو أمر بالصلاة والسلام عليه، والأمر لي الوجوب، ولكن الصواب أنها في الصلاة، صلوا عليه يعني في الصلاة في محل التشهد، في التشهد الأخير الصلاة، والسلام في التشهد الأول والأخير. نعم.
وهذا سلام مأمور به، والتشهد فرض عند أكثر العلماء، وعند الباقين سنة مؤكدة.
وهذا هو الصواب أنه فرض، تقدم لنا هذا في شرح المحرر، أن التشهد الأخير فرض، يعني بذلك الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ركن من أركان الصلاة، وقال بعضهم سنة، لكن الصواب أنه ركن. نعم.
وقد أمر به كل مسلم بخلاف المسلم عليه عند قبره، فإنه ليس مثل هذا، فإنه إنما شرع لمن كان عند قبره، وليس ذلك على أحد من المسلمين. وأيضا فليس هذا في الشريعة الظاهرة المعلومة، فإنه ليس فيه حديث في الصحيح.
نعم، يعني السلام عليه عند القبر ليس فيه دليل قوي، ليس فيه دليل مجمع عليه، فإن غاية ما فيه هو حديث أبي هريرة السالف أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا عند أبي داود فيه كلام، لكن هو أصح حديث في هذا المقام. أما في الصلاة فإن فيه أحاديث صحاح ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا هو الأفضل، على أن السلام عليه في الصلاة أفضل من السلام عليه خارج الصلاة. نعم.
فليس فيه حديث في الصحيح، إنما فيه حديث في سنن أبي داود وعليه اعتمدوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان غائبا وقدم المدينة يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف.
نعم، يعني إذا قدم من سفر كما تقدم، وهذا اجتهاد منه في هذا المقام. نعم.
وعلى فعل ابن عمر رضي الله عنهما اعتمد مالك وغيره.
اعتمد مالك في حق المسافر، انتبه لهذا، مذهب مالك إن صح عنه كما قلنا قبل قليل في حق من قدم مسافرا سواء كان مدنيا أو غيره، أن يأتي يسلم على النبي بهذه الصيغة. أما عند كل قدوم لا، هذا ليس مذهبا له رحمه الله. نعم.
ومع هذا فليس في هذا آثار مشهورة عن الخلفاء وسائر الصحابة، ولكن قد نقل ما يوافق فعل ابن عمر، وكان الصحابة رضي الله عنهم في حياته يصلون خلفه ويسلمون عليه في التشهد ثم ينصرفون لا يقصدونه بسلام يرد عليهم.
نعم، يعني إذا سلم ما يقصدونه يسلمون عليه، إنما ينصرفون إذا صلوا خلفه سلموا عليه في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم كذلك في التشهد الأخير اللهم صل على محمد، ثم إذا انصرف وأقبل عليهم ما سلموا عليه، ما جاء عنهم فعل هذا. وهكذا أيضا حين توفي ما نقل عنهم أنهم ذهبوا إلى قبره عند كل صلاة عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم لما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها كان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يصلون بالناس في مسجده، ويصلي خلفهم المهاجرون والأنصار ويسلمون عليه في الصلاة ثم ينصرفون، لا يقصد أحد منهم السلام عليه عند قبره ليرده عليه. فدل هذا على أن ذلك السلام أكمل وأفضل، فإن من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، ومن سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرا، كما جاء في الحديث المرفوع. ومعلوم أن صلاة الله على عبده أفضل من صلاة المخلوق، وسلامه على عبده أفضل من سلام المخلوق، فما يحصل للمسلمين بالسلام عليه في الصلاة أفضل مما يحصل لهم بالسلام عليه عند قبره. ولهذا كان الأول عملا مأمورا به في الكتاب والسنة، مشروعا لجميع الأمة، متواترا عنه. وأما هذا فليس فيه نص مشهور ولا عمل مشهور، بل حديث في سنن أبي داود.
نعم، يعني السلام عليه عند قبره، يعني غاية ما فيه حديث أبي هريرة، ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، هذا هو مراد من هذا الحديث، قال هو غاية ما في هذه المسألة، فليس فيه دليل ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر به في حياته بعد موته، إنما غاية ما فيه أنه قال هذا الحديث، واستحب العلماء السلام عليه عند القدوم من السفر إذا كان قد طالت به السنين، طال به العهد. فلو قدر أن أحدا على هذا، لو قدر أن أحدا قدم إلى المدينة وطالت به السنون أو كان أول قدوم له ثم صلى في المسجد ولم يسلم على النبي، لا حرج ولا يقال إنه آثم، إنما يقال إنه ترك الأولى، لأن غاية ما فيه هو ما رأيت من هذا الحديث، وهو عام، ما من رجل يسلم عليه، هذا عام سواء كان عند القبر أو غيره، وهذا سلم على النبي في صلاته عليه الصلاة والسلام، وأيضا عند الدخول إلى المسجد سلم عليه، فهو داخل في هذا الحديث. لكن العلماء قالوا لمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته يستحب له أن يأتي إلى قبره يسلم عليه، الشاهد أنه لو ترك هذا مع طول العهد بالنبي أو مع أول قدوم للمدينة فلا ينكر عليه. لماذا؟ لأن غاية ما فيه هو هذا الحديث العام في حق كل مسلم، فهذا معنى كلامه رحمه الله. فإذا كان هذا في حق من قدم من عهد بعيد أو أول قدوم، فكيف يقال في كل قادم من كل سفر؟ وأيضا كيف يقال في حق من سلم عليه عند كل دخول للمسجد؟ فهذا أولى أن يمنع، لأنه إذا كان الحديث هذا ضعيفا أو أقل من غيره في حق ذلك الذي قدم من عهد من مسافة بعيدة وعن بعد عهد عن المدينة، فهكذا من دونه من باب أولى أن يمنع. كل هذا سدا للذرائع، ذرائع البدع، وأن القصد من ذلك هو تحصيل الثواب، ليس القصد من ذلك هو أن تقف أمام هذه الحجرة أو أمام القبر، هذا ما فيه مزية، المزية في الاتباع، المزية في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، هذه هي المزية، هذا هو المطلوب، هذا هو الذي عليه المسلم. أما أن يكون قد ضيع الأوامر وارتكب النواهي ثم يأتي يزاحم الناس للسلام عليه الصلاة والسلام وهو قد ضيع أوجب من هذا بكثير وأهم من هذا بكثير فليس بنافع له من شيء، هذا جهل، يعظم شيئا ربما كان فيه خلاف أو نحو ذلك أو مفضول وهو قد انتهى كما حرم الله عليه من البدع والمحرمات وغير ذلك مما حرم الله عليه. وكل هذا فيه دلالة على انتشار الجهل بين المسلمين في هذه المقامات الخطيرة بأسباب قلة العلماء الناصحين الربانيين. العلماء الذين تسموا بالعلم كثر، ولكن العالم الرباني الناصح قليل بين الناس، فلقلة هؤلاء وبعد عامة الناس عن هذا العلم الجليل وقع الناس في هذه الأمور التي هي في الواقع ربما أفضت بهم إلى ما حرم الله عليهم من الشرك فضلا عما هم عليه من الجهل. تجد الزائر منهم يزاحم الناس لأجل السلام على النبي في قبره وهو قد جهل أحكام الزيارة، جهل قدر النبي عليه الصلاة والسلام، خالف النبي في سنته، يظن أن هذا هو المقصد الذي من أجله قدم إلى المدينة بأسباب الجهل، لا يعلم، هو جاهل، ولكن الإشكال في حق من أتى به وهو على علم، أخشى أن يكون آثما معه في هذا لأنه تركه، إنما يعلمه أحكام الصلاة في المسجد، يعلمه كيف يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعظم السنة، تعظيم للسنة ليس لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لقبره، تعظيم لسنته هو الاقتداء به، اتباع أوامره والابتعاد عن كل ما نهى عنه، هذا هو التعظيم الحقيقي له عليه الصلاة والسلام. أما أن تأتي إلى قبره تنحني أو نحو ذلك أو كل هذا ليس تعظيما، هذا تعظيم المبتدعة، تعظيم الصوفية، تعظيم الجهال. تعظيم الحقيقي عند السلف هو الاتباع وأنت بعيد عنه عليه الصلاة والسلام، تعظيم الحقيقي أن تكون على طريقته وفق ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عبادتك في توحيدك في كل ما أمرت به، هذا هو التعظيم الصحيح. ولكن هذا حقيقة غاب عن كثير من المسلمين في عموم بلدان المسلمين، وعم الجهل بينهم، وبه عمت الفتن والمحن والبدع الكثيرة التي تزداد يوم بعد يوم وربما يروج لها وربما تجلب منها الأموال عياذا بالله، كله بأسباب غياب العلماء الربانيين. العلماء الربانيين هذا الذي أريده، بأسباب غياب هؤلاء. ليس كل من تكلم في علم يسمى عالما، العالم الرباني هو الذي علم الناس نصحا لله سبحانه وتعالى، بين الحق، بين منزلة الشرع ما هي، ولم تأخذه في الله لومة لائم، إنما أقام دين الله جل وعلا بالطريقة التي تقبل منه لا بالتنفير أيضا، طريقة الصحيحة، يعلم الناس شيئا فشيئا. أما أن يوكل الناس إلى جهال أو إلى أفعالهم أو إلى اعتقاداتهم، لا، هذا يشكل، لأن الجهل يزيد والبدعة تكثر، وربما وصل الحال كما هو ظاهر الآن إلى الشرك عياذا بالله والاستغاثة بالموتى والاعتقاد بالقبور أو نحو ذلك مما هو ظاهر، فيرجع مأزورا لا مأجورا عياذا بالله، يرجع حابط العمل، يرجع حابط العمل عياذا بالله، يقدم وهو يصلي ويرجع وهو قد حبط عمله بأسباب شرك وقع فيه ولم يعذر فيه عند الله سبحانه وتعالى. فالواجب على أهل العلم حقيقة، الواجب عليهم تقوى الله عز وجل، وعلى طلبة العلم كذلك أن يتقوا الله في عامة المسلمين، يعلموهم أحكام دينهم ولا سيما التوحيد، وأن يكونوا على دراية بهذا قبل التعليم، وأن يكون هذا التعليم بالطريقة المشروعة بما يرغب الناس في الخير، وأن يستغل ما هم فيه من الإقبال لتعليمهم التعليم الصحيح، استغلوا إقبالهم، استغلوا عاطفتهم هذه في تعليمهم التعليم الصحيح، لا في السير معهم عبر جهلهم، إنما يعلمهم شيئا فشيئا حتى يكونوا على خير، وحتى يعلموا من خلفهم، وحتى تكون سنة حسنة. ولو سار الناس كلهم على الطريق الذي بينه العلماء وذكرناه لما رأيت هذا التزاحم الشديد عند قبر النبي وعند غيره، إنما هو سلام وانصراف، ولكن ما تراه كله بأسباب الجهل، بأسباب عدم التعليم الصحيح، فغاب العلم وحضر الجهل، غاب العلماء وحضر المتعالمون، وفرخ الشيطان وباض بين الناس في نشر البدع بينهم عياذا بالله، وفي نشر الشرك باسم الدين، باسم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، باسم تعظيم البقعة، باسم تعظيم الروضة، باسم تعظيم الحجرة، أسماء براقة لا قيمة لها في الشرع، لا ميزان لها في الشرع. الشارع الحكيم رغب بالسلام على النبي في صلاته، في صلاة العبد، والصلاة عليه كذلك في صلاته، ورغب في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة وفي أماكن معينة، ولم ينقل عن الشارع الحكيم أنه رغب في مواطن عند القبور أو في غيرها، بل الثابت والمحفوظ أن النبي سد كل ذريعة تفضي إلى الشرك. لا تتخذوا قبري عيدا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساء، كل هذا سدا لهذه الذرائع التي تشاهدها اليوم، كله سدا لذرائع الشرك التي تشاهد اليوم عند القبور، وما أكثرها كما رأيت، كله راجع إلى غياب العلماء وبعد الناس عن علمائهم الربانيين وعن مؤلفات هؤلاء العلماء الربانيين. فالواجب على المسلم وعلى طالب العلم وعلى العالم أن يعنى بإخوانه المسلمين، يعلمهم أحكام دينهم شيئا فشيئا حتى يكونوا على بصيرة. بحمد الله الناس بخير، ولكن يحتاجون إلى من يعلمهم، مقبلون على الخير، فيهم عاطفة الخير، ولكن تحتاج إلى ناصح، إلى بصير، إلى عالم صادق مع الله، يجتهد في جعل هذه العاطفة وجعل هذا الأقبال إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، لا عن جهل وربما شرك وبدعة عياذا بالله. فهذا هو الواجب على كل مسلم وعلى كل داعية إلى الله، أن يصبر على الناس، وأن يكون كذلك متعاونا مع إخوانه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا العلم، يصبر على ما وقع بينه وبينهم من خلاف في مسائل أخرى حتى ينشروا هذا العلم الجليل بين إخوانهم المسلمين. هذا هو الواجب علينا جميعا أيها الإخوة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا لم يعرف عن أحد من السلف ولا قال أحد من العلماء إنه يستحب للرجل أن يسافر إلى قبره للسلام عليه هناك، فإن السلام هناك أفضل من سلامنا عليه في الصلاة، بل وكذلك الصلاة.
نعم، قال به بعض الفقهاء المتأخرون، نعم، لكن قصده من الأئمة الذين تقدموا، لم ينقل عن أحمد ولا عن مالك ولا أبي حنيفة ولا الشافعي أنهم استحبوا هذا، استحبوا السفر للسلام عليه، إنما ربما جاء في كتب بعض المتأخرين ولا عبرة بأقوالهم رحمهم الله. نعم.
بل قد قال لهم صلوات الله عليه وسلامه: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وهذا يقتضي النهي عن أن يسافر الرجل إلى قبره صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه هناك، بل يصلي عليه في موضعه، والصلاة عليه أفضل من السلام عليه، فإن السلام.
نعم، هذه مسألة أخرى، وننتقل إلى مسألة الصلاة والسلام أيهما أفضل، ونص على أن الصلاة عليه أفضل من السلام عليه. نعم، رحمه الله. نعم، والصلاة عليه. نعم.
صلى الله إليكم. قال: والصلاة عليه أفضل من السلام عليه. نعم. فإن السلام مشروع لكل حي وميت من المسلمين.
نعم.
مأمور.
نعم. نعم، والصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. نعم. فإن السلام. نعم.
فإن السلام مشروع لكل حي وميت من المسلمين، مأمور به في حقه، وأما الصلاة فإنها أمر بها في حقه، وقد تنازع الناس هل تجوز الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني من الصحابة، والصلاة أنها لا تجوز، والصواب أنها لا تجوز، إنما تكون للنبي أو لسائر الأنبياء، أما الصحابة فلا يصلى عليهم، إنما يقال رضي الله عنهم رحمهم الله وهكذا، فلا يقال علي صلى الله عليه أو أبو بكر صلى الله عليه، هذا لا يجوز، هذا مكروه. الصواب أنه مكروه، إنما الصلاة تكون للأنبياء لأنها دعاء من الله سبحانه وتعالى، وصل عليهم يعني أدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم، صلاة دعاء. أما الصحابة والتابعين لهم الترضي والترحم. نعم.
فالسلام أمان للأمة، وأما الصلاة فدعاء بصلاة الرب عليه، وذلك أفضل من السلام وإن قرن السلام بالرحمة والبركة، كما يقول في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فصلاة الله عليه أفضل من هذا كله.
فإن كل إذا قرن بينهما أفضل، هذا خارج الصلاة، في الصلاة يأتي بما ورد، وأما خارج الصلاة فإنه إن صلى عليه بلا سلام لا حرج بأن يقول اللهم صل على محمد، وإذا قال اللهم صل وسلم قرنهما هذا أفضل وأكمل. نعم.
فصلاة الله عليه أفضل من هذا كله، فإن رحمة الله لعباده وتضعيف الرحمة أمر عام، وأما صلاة الله على عبده فأخص من هذا وأعلى، وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود أن السلام عليه عند قبره ليس هو أفضل من السلام عليه في الصلاة، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم إذا دخلوا المسجد صلوا فيه وسلموا عليه في الصلاة، ولم يكن أحد منهم يذهب بعد الصلاة يسلم عليه عند قبره. ولهذا كره العلماء مالك وغيره للناس أن يفعلوا ذلك.
نعم، انظر، هذا مذهب مالك، كره أن يسلم المسلم على النبي عند قبره عند كل دخول وخروج، هذا هو الصحيح من مذهبه، ولا يصح لأحد أن ينسب إليه غير هذا رحمه الله. نعم، روي عنه أنه استحبه في حق القادم من سفر دون غيره. نعم رحمه الله. نعم.
وكرهوا للرجل كلما دخل المسجد وخرج منه أن يأتي القبر، فإنها بدعة لا فائدة فيها بل مضرة. فإن الداخل
بدعة، السلام عليه عند كل دخول بدعة، بنص عبارة شيخ الإسلام وغيره، وهكذا التلويح عند كل دخول بدعة، إنما تسلم عليه عند الدخول وعند تقديم الرجل اليمنى فقط بلا تلويح، وهذا ما يفعله بعض الجهال، كلما دخل لوح بيده يسلم عليه، وهو يظن أنه يعظم النبي في هذا. التعظيم يا أخي يكون باتباع السنة، ليس بها في هذا. السنة أن تقدم رجلك اليمنى ثم تصلي وتسلم عليه، ثم تنتقل إلى ما كان الذي تصلي فيه. أما التلويح ما جاء عن الصحابة، أنت أعلم من الصحابة في هذا المقام، أنت أحرص منهم، هذا جهل، هذا جهل منك، بل هو استدراك على الصحابة، هذا استدراك عليهم، إذا فعلت شيئا لم يفعلوه، هم أكثر منك حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، أكثر اتباعا، ما فعلوه، إنما صلوا عليه في الصلاة، سلموا عليه في الصلاة فقط عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: فإنها بدعة لا فائدة فيها بل مضرة. فإن الداخل إلى المسجد إنما يدخل المسجد للصلاة، وهو إذا صلى فقد سلم عليه في الصلاة، وهذا السلام أفضل من السلام عليه عند قبره، فأي حاجة به مع ذلك إلى ذلك وهو بدعة.
انظر، هذا كلام العلماء الربانيين رحمهم الله، هذا الكلام لو انتشر بين الناس أغناهم عن كثير من هذا الجهل، لكن هذا الكتاب أو هذا الكلام بعيد عن الناس، بينهم كلام المتعالمين، الذي بينهم هو كلام المتعالمين الذين تصدروا جهلا أو عن هوى عياذا بالله، نسأل الله العافية. نعم.
قال: وهو بدعة، وهو ذريعة إلى اتخاذ قبره عيدا، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا.
نعم، إذا كان في كل قدوم يأتي يسلم عليه هذا هو اتخاذه عيدا. ما هو اتخاذه عيدا؟ هو هذا، كلما دخل جاء يسلم عليه، هذا معنى قوله لا تتخذوا قبري عيدا عليه الصلاة والسلام، فهنا ارتكب هذه البدعة. نعم.
وأما ابن عمر رضي الله عنهما فالمنقول عنه أنه كان يأتي القبر فيسلم عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه إذا قدم من سفر.
نعم، يعني في حق المسافر اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، وهو من صغار الصحابة، وخالفه الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم قدموا من أسفار كثيرة ولم ينقل عنهم أنهم فعلوا هذا، ففعلهم مقدم على فعله، فهذا يحمل على أنه اجتهاد منه خالف فيه كبار الصحابة. نعم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
لم يكن يفعل ذلك إذا دخل المسجد وإذا خرج منه، ومتى قصد قبره لعبادة تختص بتلك البقعة صار عيدا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
نعم، إذا خص هذا المكان بعبادة هذا بدعة أخرى، إذا خصه بتلاوة قرآن اعتقد أن هذا المكان أفضل فأصبح يتلو فيه القرآن أو يدعو وما أكثر هذا، حتى لو كان في وجه القبلة لا، ادعو في أي مكان ولا تكن قريب من القبر، لكن إذا صادف أنك عنده صدفة لا حرج، أما أن تقصده لأجل الميزة فيه هذا لا، هذا من جملة اتخاذه عيدا. وإذا كان دعاء للقبر عياذا بالله فهذا شرك، إذا كان يدعو الميت فهذا شرك نسأل الله العافية، أو يسأله الشفاعة أو اشفع لي أو استغفر لي، كله شرك، كله نداء، كله نداء، ولا يجوز التفصيل فيه التفريق فيه. إذا قال يا رسول الله استغفر لي أو قال ادعو الله لي أو قال المدد كله شرك، ولا يجوز لأحد أن يفرق بين هذا وهذا، أعني بين طلب الاستغفار وبين دعاء الميت، كله دعاء للميت لا يجوز، وكله شرك أكبر يحبط العمل. الميت لا يدعى، الميت يسلم عليه فقط السلام الصحيح، هو غير قادر على نفع نفسه، كيف تدعوه أنت؟ لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره، كلهم غير قادرين، إنما تسلم عليه تعظم سنته عليه الصلاة والسلام تتبعه، وهذا هو المطلوب منك، ما زاد هذه بدع أو شرك عياذا بالله. نعم.
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم
نعم يعني بكثرة التردد عليها، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد يعني بكثرة التردد عليها. ولهذا أخذ من هذا بعض الفقهاء رحمهم الله عدم استحباب الإكثار من زيارة القبور لتذكر الآخرة، قالوا إنما تزار غبا يعني عن بعد، فلا تكثر زيارة القبور ولا تخصص بيوم، لأنه ربما أصبحت هذه الزيارة التي فيها تكرر أصبحت عيدا، إذا تكررت أصبح عيدا هذا، إنما تزورها بعد بين الفينة والأخرى، وهذا هو الصواب، أنه إذا أراد زيارة القبور يزورها بين الفينة والأخرى، وأيضا إذا دخل المقبرة يسلم عليهم سلاما معروفا بلا إشارة أيضا وأيضا بلا رفع لليدين كما تقدم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه. وإذا كان قد نهى عن اتخاذ قبره عيدا فقبر غيره أولى ألا يتخذ عيدا، ولا يتخذ شيء من ذلك مسجدا ولا يجعل وثنا كما فعل أهل الكتاب ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة الذين يتخذون قبر من يعظمونه عيدا ويتخذونه مسجدا ويتخذون عليه المساجد والسرج ويجعلونه وثنا يدعونه ويسألونه وينذرون له ويحجون إليه ويفضلون الحج إليه على الحج إلى البيت العتيق. وإذا كان الدعاء للرسول والصلاة والسلام عليه يصل إليه من البعيد وهو يغني عن ذلك من القريب، فلا يقصد قبره للصلاة عليه هناك والسلام هناك لئلا يتخذ قبره عيدا، بل يصلي عليه ويسلم في كل موضع، فغيره من الناس أولى ألا يقصد قبره من البعيد للدعاء له، بل الدعاء له يصل إليه من البعيد والقريب.
نعم يعني شد الرحل للميت لا، بأن تدعو له لا، إنما إذا كنت عنده في البلد تسلم عليه تدعو له، أما أن تشد رحل للسلام على قبر أبيك وهو بعيد لا، لا يجوز هذا، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فإذا كان أبوك مثلا ميتا في بلدة بعيدة فلا تشد الرحل لأجل السلام عليه، إنما إذا ذهبت إلى هذه البلدة صدفة تسلم عليه. نعم، وهكذا بقية القبور من الصحابة وغيره. نعم.
وإذا كان السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم ليس مشروعا لأجل ما يستحب هناك من الدعاء لهم بالصلاة والسلام وغير ذلك، فبأن لا يشرع لما لا يستحب هناك من طلب الحوائج منهم أولى وأحرى. فإن زيارة القبور من القريب مشروعة عند أكثر العلماء، وقد كرهها طائفة من السلف.
فإنه
أحسن الله إليكم، فإن زيارة القبور من القريب مشروعة عند أكثر العلماء.
نعم، إذا كان للتذكر زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هذه مشروعة إذا كانت لتذكر الآخرة لوعظ القلب، مستحبة عند كثير من الفقهاء، وذهب مالك إلى كراهتها، قال إنما تشرع للسلام عليهم فقط، أما للتذكر فإنه مكروه، وهذا هو مذهبه رحمه الله في هذا. والصواب أنها سنة، سنة عامة في حق الرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فهذا عام في حق كل ميت لأجل تذكر الآخرة، أما للسلام هذه مسألة أخرى. نعم.
وقد كرهها طائفة من السلف، ويروى ذلك عن مالك.
نعم، يعني كره الزيارة، زيارة القبور الشرعية لتذكر الآخرة، نفرق بين الصورتين، الزيارة الشرعية إما أن تكون للسلام على الميت، وإما أن تكون لوعظ القلب، لترقيق القلب، تذكر الآخرة. فمالك حكي عنه أنه كره هذا، كره الزيارة لأجل التذكر، إنما للسلام فقط، والصواب أنها مستحبة بكل حال. نعم.
وقيل إنها مباحة لا مكروهة ولا مستحبة كقول بعض أصحاب أحمد.
نعم، قال به بعض أصحابه المتقدمين، قالوا إنها مباحة ليست مستحبة ولا مكروهة، مستدلين بأنه إذن بعد نهي، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا هذا إذن بعد نهي وهذا يفيد الإباحة، لكن الصواب عن أحمد أنه قال بالاستحباب رحمه الله. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارتها، وقد قيل إن ذلك لئلا تتخذ أوثانا، وقيل لأجل النياحة لئلا يناح عندها ويؤذى الميت. وفي صحيح
والصواب الأول لئلا تكون وثنا، لئلا تعبد من دون الله، نهى عنها مطلقا في أول الإسلام لئلا تفضي بهم إلى الشرك، لا لأجل النياحة. نعم.
وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.
وفي هذا دلالة على جواز زيارة القبر في حق الكافر، زيارة قبور الكفار إذا كان للاتعاظ. النبي زار قبر أمي عليه الصلاة والسلام وأذن الله له بهذا، ودل على جواز زيارة قبور الكفار إذا كان للاتعاظ، أما للسلام لا يجوز. نعم.
فهذا فيه زيارة قبور الكفار،
إلا أن بعض الفقهاء قالوا يجوز السلام على القريب من الكفار، بأن تقول السلام عليك يا فلان بلا ورحمة الله، تقول السلام عليك هكذا، لكن في هذا نظر، كنا بينا هذا في شرحنا على بلوغ المرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فهذا فيه زيارة قبور الكفار والمسلمين لأجل تذكر الآخرة لا لأجل الدعاء لهم.
انتبه. نعم، لأجل التذكر لا لأجل الدعاء والسلام، الدعاء لهم محرم يعني الكفار، إنما لأجل العبرة والاتعاظ بحالهم عياذا بالله. نعم.
لا لأجل الدعاء لهم ولا الدعاء عندهم، ولهذا زار قبر.
نعم. ما كان من دعاء عندها هذا بدعة عند قبور المسلمين، هذا بدعة. نعم.
ولهذا زار صلى الله عليه وسلم قبر أمه ولم يدع لها، وفيها مصلحة تذكر الآخرة. وأما الزيارة للدعاء لهم فقد ثبت في صحيح مسلم أنه كان يخرج إلى البقيع يدعو لهم.
نعم، الدعاء للمسلمين، دعاء لقبول المسلمين. نعم.
وفي الصحيحين أنه في آخر عمره ذهب إلى شهداء أحد وصلى عليهم كصلاته على الميت، فهذا يقتضي أن الدعاء للميت عند قبره له مزية، وإلا لم يخرج صلوات الله عليه. والصلاة على الجنازة إنما تشرع إذا كانت حاضرة مع إمكان.
الدعاء للميت عند القبر أفضل من الدعاء له بعيدا، على قول بعض الفقهاء رحمهم الله. هذه مسألة أيضا من المسائل الدقيقة، قال والدعاء للميت عند القبر ولا سيما إن كان حديث عهد بدفن أفضل من الدعاء له بعيدا، وقال آخرون هي أفضل إذا كان بعيدا ولا سيما إن كان في وقت إجابة، وهذا هو الصواب أنه أفضل ولا سيما إذا كان في وقت الإجابة. لكن من قال بالقول الأول قالوا إن فيه عظة ودعاء، إن حضورك عند القبر فيه عظة لقلبك وفيه كذلك دعاء لهذا الميت، وأيضا ربما سمع هذا الدعاء. نعم.
والصلاة على
الجنازة، وربما توسع بعض الفقهاء فقالوا أيضا ربما أمن عليه الميت، لكن هذا قول باطل. بعض الفقهاء قالوا أيضا من الخصائص أنه ربما أمن عليه الأموات أو الميت، لكن هذا قول باطل لا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والصلاة على الجنازة إنما تشرع إذا كانت حاضرة مع إمكان الحضور باتفاق. نعم. العلماء
هنا انتقل إلى مسألة الصلاة على الميت رحمه الله، انتقل إلى أحكام الصلاة على الميت لما فرغ من الفضل بين الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وما كان من ذلك من فروع، انتقل إلى أحكام الصلاة على الميت. نعم.
أحسن الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. والصلاة على الجنازة إنما تشرع إذا كانت حاضرة مع إمكان الحضور باتفاق العلماء.
نعم، تشرع إذا كانت حاضرة ليست غائبة، مع القدرة على الحضور لا مع التكلف، ما إذا كانت غائبة لا ما تشرع. ومنه أخذ بعض العلماء النهي عن تتبع الجنائز، وقالوا إن المشروع في حق المصلي أن يصلي على الميت الحاضر إذا كان بين يديه، أما أن يبحث عن كل مسجد فيه ميت لا، هذا ليس مشروعا. لكن جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة أنهم تتبعوا الجنائز وفيها في أسانيدها مقال، فالشاهد أنه لا يتكلف في هذا، إنما يصلي عليه إذا كان في مسجده والحمد لله، بخلاف الصلاة على الغائب فإن لها حكما مستقلا. كلام هنا في تتبع الأموات، في البحث عن كل جنازة. لماذا قالوا بهذا عن النهي؟ لأنه ربما أفضى إلى تعظيم هذا الميت، تعظيم هذه الجنائز، فإن هذه الجنائز لا تعظم، إنما الذي يعظم هو الموت فقط. النبي أمر بالقيام للجنازة تعظيما للموت ليس لهذه الجنازة عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن البحث عن هذه الجنائز في المساجد وتتبعها يفضي إلى تعظيم الأموات، إلى تعظيم جنائزهم، فحينئذ لا يشرع، إنما تشرع الصلاة على الميت إذا كانت في مسجدك، إذا كانت حاضرة مع إمكان الصلاة عليه، مع إمكان الحضور للصلاة عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والصلاة على الجنازة إنما تشرع إذا كانت حاضرة مع إمكان الحضور باتفاق العلماء، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة حتى تحضر، لكن إذا تعذر.
نعم،
حضور.
نعم، يعني ما كان يبحث عنها في كل مسجد وما كان يسأل عنها عليه الصلاة والسلام. نعم، كل هذا تكلف، هذا توسع وقع فيه كثير من الصالحين اليوم. الخير فيما دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فيما أرشد إليه، لا فيما أنت مجتهد فيه، ربما كان هذا الاجتهاد خطأ. إنما تصلي على الميت إذا كان حاضرا مع القدرة عليه والحمد لله. نعم،
لكنها
سنة في حقك. نعم.
أحسن الله إليكم. لكن إذا تعذر حضورها إما لكونه قد دفن وإما لكونه غائبا، فهذا فيه نزاع بين العلماء.
نعم، إلا إذا كان قد أمر به الإمام بأن يصلي عليه صلاة الغائب وكنت حاضرا في هذا المكان، نعم تصلي عليه. نعم.
أما الغائب فليس فيه إلا حديث النجاشي، وأما الصلاة على القبور ففيه عدة أحاديث صحيحة، وهو مذهب فقهاء الحديث قاطبة.
نعم أنه يستحب له أن يصلي على الميت في قبره إذا فاتته الصلاة مع كونه له عليه حق لا على كل ميت، فلا يشرع أن يبحث عن كل ميت يصلي عليه في قبره، لا، إنما إذا كان له عليه حق كأن يكون شيخا أو أبا أو نحو ذلك له عليه حق في اتباع جنازته ثم فاته هذا، قال الفقهاء له أن يصلي عليه في قبره والحمد لله، أما مع كل ميت لا، هذا ليس بسنة، هذا اجتهاد في غير محل. نعم.
وجعل الصلاة عليه وهو في قبره بدلا عن الصلاة عليه وهو بارز عند تعذر بروزه، وكلاهما يدل على أن الصلاة على الميت إنما تشرع بحضوره إذا أمكن ذلك، وأما مطلق الدعاء فهو مشروع مطلقا، ومع هذا فالدعاء له عند قبره لو لم يكن أكمل لما خرج للدعاء لأهل البقيع ولشهداء أحد.
هذا هو اختياره رحمه الله في هذا، أن الدعاء للميت عند القبر أفضل، وتقدم آنفا أن فيها نزاعا مشهورا، والصواب أنه أفضل في حق ذلك الذي يدعو في ميت حديث عهد بدفن، أما إن كان ميتا بعيد الدفن فإن الأفضل أن يدعو له في ساعة الإجابة، وهذا أكمل وأفضل والحمد لله. نعم.
وهذا الدعاء مقرون بالسلام عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل من دخل مسجده صلى عليه فيه، كل من دخل مسجده صلى عليه في الصلاة وسلم عليه في الصلاة، فهذا أكمل من الصلاة عليه والسلام عليه عند قبره، وقد نهى صلوات الله عليه عن اتخاذ قبره عيدا، فلما شرع في حقه أكمل الأمرين استغنى عن أدناهما مع ما فيه من المفسدة، فلهذا لم يكن السلف يخرجون من دورهم إلى قبره ليصلوا عليه هناك ويسلموا عليه هناك ويسأل الله له الوسيلة هناك، بل يفعلون هذا في الصلاة عليه وعند سماع النداء وغير ذلك حيث يشرع، فهذا المشروع في حقه صلى الله عليه وسلم أغنى عن المفضول المتضمن للمفسدة.
فهذا نعم.
أحسن الله إليكم. فهذا المشروع في حقه صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني الصلاة عليه في الصلاة، الصلاة والسلام عليه في الصلاة. نعم أفضل.
أغنى عن المفضول المتضمن للمفسدة.
المفضول يعني السلام عليه عند قبره. انظر في فقه هذا العالم رحمه الله، قال إن الصلاة عليه في الصلاة أو السلام عليه كذلك في الصلاة أفضل من السلام عليه عند القبر، فهو أقدم عند الله جل وعلا، لأن الأول ليس فيه مفسدة، الصلاة عليه في الصلاة ليس فيه مفسدة، وهكذا السلام، إنما المفسدة ربما جاءت في حق ذلك الذي قصد القبر للسلام عليه من بدعة ونحوها، فأصبح من هذه الحيثية أفضل، الصلاة عليه في الصلاة أفضل من الصلاة عليه عند قبره، وهكذا السلام، السلام عليه في الصلاة أفضل من السلام عليه عند قبره، لدرء هذه المفسدة، درءا لهذه المفسدة. نعم.
أحسن الله إليكم. فهذا المشروع في حقه صلى الله عليه وسلم أغنى عن المفضول المتضمن للمفسدة، ولهذا لم يصلي أحد من المسلمين على قبره بعد قدومه من مغيبه،
وهذه بدعة، بعض الناس اليوم يعني جاء أناس أحدثوا في الدين ما لم يأمر به الشارع الحكيم، فقالوا يستحب لكل زائر للمدينة أن يصلي على النبي الصلاة المعروفة، الصلاة على الميت، أخذا بقول بعض المتأخرين جدا من فقهاء الحنفية وهكذا الظاهرية، وهذا قول لا يصح، قول باطل، بدعة، ما نقل عن أحد من الصحابة الذين تأخروا عن الصلاة عليه حين كانوا مسافرين أنهم صلوا عليه في قبره عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان حديث عهد بدفن عليه الصلاة والسلام، ولا نقل كذلك عن التابعين أنهم صلوا عليه في قبره، يعني الصلاة المشروعة، صلاة الجنازة، إنما المنقول أنهم صلوا عليه صلاة الجنازة ثم دفنوه في محله الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، فما أحدث بعده إنما هي بدع محدثة، لا تشرع الصلاة عليه صلاة الجنازة، إنما الصلاة عليه باللسان فقط، ما صلاة الجنازة فهذه بدعة، لا عليه ولا على أصحابه الأبرار، ولا أيضا على الخلفاء، ولا على عثمان في قبور في في البقيع ولا غيره، كلها بدع، لا تصلي عليهم، يكفيك أن تسلم عليهم والحمد لله، يسعك ما كان واسعا لمن كان قبلك، لا تكن مبتدعا، اتبع من كان قبلك ولا تبتدع. محبتك للصحابة يعني أنك تتبع طريقهم، تحبهم، تجلهم بقلبك، لا بهذه البدع المحدثة. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا صلى عليه الغائبون من أمته بمكة والطائف والبوادي وغير ذلك، بل ولا أمهم في الصلاة عليه أحد، بل كل واحد منهم كان يدخل يصلي عليه ويخرج قبل أن يدفنوه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم تسليما. نعم. كثيرا.
نعم، يعني قبل دفنه كانوا يصلون عليه أفواجا وفرادا قبل دفنه، ثم لما دفن ما علمنا أحدا صلى عليه من الصحابة، كثير منهم كان خارج المدينة، كان مسافرا لنشر العلم وقدم، ولم ينقل عن أحد منهم أنهم صلوا عليه صلاة الجنازة عليه الصلاة والسلام، ولا على أبي بكر ولا على عمر ولا على عثمان ولا على علي ولا على غيره. فأصبح بدعة محدثة لا تجوز، ولو قال بها من قال من الفقهاء المتأخرين، كله قول لا يصح، وتلقفه المتعالمون اليوم وأصبح سنة عندهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بأسباب الجهل في أحكام الدين في هذه المواطن التي عم فيها الجهل، بأسباب التعالم وقلة العلماء. وبهذا يكون المؤلف رحمه الله أنهى هذه الرسالة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا على خير وعلى علم نافع. وأيضا نؤكد على إخواننا نشر هذا العلم، يعني طلبة العلم خاصة ينشرونه لمن خلفهم من الناس، حتى يكون الناس على بصيرة مما أمرهم الله به سبحانه وتعالى. وغدا إن شاء الله في هذا الكرسي وفي مثل هذا الوقت عندنا درسنا في الجامع، في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي في فضائل القرآن، في كل يوم أربعاء من كل أسبوع. نسأل الله الإعانة والتوفيق والتيسير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.